بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الزكاة من أعظم شرائع الدين، وأصل من أصول الملة المحمدية، وركن من أركانها، جاءت مقرونة بالصلاة في مواضع عديدة من القرآن بياناً لأهميتها، وهي تزكي النفس وتطهرها من البخل والأخلاق الذميمة، وتنمي في نفس الإنسان روح العطاء والبذل والتضحية، وتشيع في المجتمع روح المحبة والتراحم والتعاون، لتحقق قضية الجسد الواحد كما جاء في الحديث: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد. ولا بد قبل الكلام في موضوع فضل الزكاة من التنبيه على لفظة الزكاة، وأنها ترد أحيانا في نصوص الشرع بلفظ الصدقة، ولفظ الصدقة يطلق في الغالب على صدقة التطوع أو النافلة المستحبة، ويطلق لفظ الزكاة على الفرض أو الصدقة الواجبة، ولكن قد يطلق لفظ الصدقة على الزكاة أحيانا، فمن ذلك قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما أرسله إلى اليمن قال: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. متفق عليه. فلفظ الصدقة في هذه الحالات وما شابهها يقصد به الزكاة المفروضة. مستمعي الأكارم، لقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الأموال الزكوية والأنصبة فيها وما يخرج منها وإلى من تؤدى، والله سبحانه وتعالى فرض الزكاة، وأشار القرآن الكريم إلى نوع من الحكمة الجامعة في فرضيتها، فقال سبحانه وتعالى مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فجعل المولى سبحانه إخراج الزكاة مصلحة وفائدة للطرفين، للدافع وللآخذ، وفيها الحكمة المزدوجة: تطهير وتزكية. أما تطهرهم فيقول العلماء: تطهر الفقراء من أمراض النفس الداخلية كالحقد والحسد، لأن المسكين إذا وجد المال في يد الغني يستكثر به عليه ولا يصيب منه شيئا، فإنه يغتاظ ويحسده على ما بين يديه من مال، فإذا أعطى من هذا المال حصته التي أشار إليها قوله سبحانه: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ذهب عنه ذلك الحقد وذاك الحسد. وكذاك الغني عندما يخرج من ماله زكاته ينبغي أن يعلم بأن الزكاة لا تنقص المال ولكن تزكيه، والزكاة بمعنى النماء والزيادة، ما نقص مال من صدقة، بل الصدقة تنمي المال وتزكيه. قال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، أي تتضاعف أموالهم وتتزايد بسبب الصدقة والزكاة، وهذا كله من فضل الزكاة. بل قد بيّن المولى سبحانه إلى أي حد تتضاعف الصدقات والزكوات، وأجرها إلى 700 ضعف وزيادة. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، ومعلوم أن 7 في 100 تساوي 700، والله يضاعف لمن يشاء. وبين صلوات الله وسلامه عليه موجب تلك المضاعفة عندما قال صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: يا رسول الله، وكيف يكون هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: رجل عنده درهمان فتصدق بأحدهما، ورجل عنده مال كثير فأخذ من عرض ماله 100,000 وتصدق بها. وهذا في ميزان الحساب والعقل، أن صاحب الدرهمين تصدق بنصف ما يملك، وصاحب 100,000 تصدق بطرف يسير وبقي لديه الكثير. ومن فضائل الزكاة أيها الإخوة المستمعون قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي لا خوف عليهم يوم القيامة إذا خاف المقصرون، ولا هم يحزنون يوم القيامة إذا حزن المفرطون. وكذلك قال الله تعالى: والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. ومن فضائل الزكاة أيها الإخوة أن مؤديها هو من ورثة الفردوس الأعلى من الجنة. يدل على ذلك ما جاء من أوصاف المؤمنين في بداية سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى أن قال سبحانه: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والفردوس هو أعلى الجنة ووسطها وأفضلها، لأنهم حلوا من صفات الخير أعلاها وذروتها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى. وقد يكون المراد بذلك هو جميع الجنة، ليدخل بذلك عموم المؤمنين على درجاتهم ومراتبهم كل بحسب حاله. ومن فضائل الزكاة قول الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ومعنى قول الله: ورحمتي وسعت كل شيء، أي من العالم العلوي والسفلي، البر والفاجر، المؤمن والكافر، فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله وغمره فضله وإحسانه. ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة ليست لأحد، ولهذا قال عنها: فسأكتبها للذين يتقون، أي يتقون المعاصي صغارها وكبارها، ويؤتون الزكاة، أي الزكاة الواجبة يؤتوها مستحقيها. ومن أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم التي ترغب في الزكاة وتبين فضله ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. ويستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقف دخول الجنة على أعمال من جملتها أداء الزكاة، فيلزم من ذلك أن من لم يعملها لم يدخل الجنة، ومن لم يدخل الجنة دخل النار. وذلك يقتضي الوجوب، أي وجوب الزكاة وسائر الأعمال المذكورة في الحديث، من عدم الشرك والصلاة والصيام. ولذلك جاء الوعيد في القرآن على مانع الزكاة. قال الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بقوله: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع، وهي الحية الخالي رأسها من الشعر لكثرة سمها، مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه، يعني شدقيه، يقول: أنا مالك أنا كنزك. حديث صحيح رواه البخاري. وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بقوله: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، رواه مسلم. وهذه النار التي يحمى عليها ليست كنار الدنيا، بل هي أعظم بكثير، فنار الآخرة أضعاف نار الدنيا 69 جزءا، ويحمى عليها ويكوى بها الجسم كله من ناحية الجباه من الأمام، ومن الجنوب من الجوانب، ومن الظهور من الخلف، وإذا كوي بها الجسم لا تترك حتى تبرد وتزول حرارتها، ولكنها كلما بردت أعيدت فأحميت. وهذا العذاب ليس في يوم ولا في شهر ولا في سنة، ولكن في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فهل يطيق الإنسان هذا العذاب؟ بل لا يصبر على وهج النار، فكيف يصبر على نار جهنم؟ أعاذني الله والمستمعين وسائر المسلمين منها. فما قيمة الأموال التي يكنزها أصحاب الملايين والمليارات؟ وما فائدتها إن لم تؤدى زكاتها ويخرج حق الله فيها؟ وما ثمرتها إن جمعها الإنسان ليحاسب عليه وحده بعد موته، ويتمتع بها ورثته من بعده، ولم يقدم لنفسه شيئا في حياته؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلي أنفعهم، أي للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أن تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا لو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها له، أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.